النصف الخامس من تحت العموم وأقسامه هي النقطة الأخيرة من جهة الأولى. السيد الأستاذ فضل الشرم أفاد بأن العموم وكل من خصوص من أدوات العموم صار يفيد الاستيعاب الأجزائي وما يريد الاستيعاب الأفرادي. فإذا دخلت على المعرفة تفيد الاستيعاب الأجزائي، مثلا عندما تقول أكلت كل السمكة أي إمام أجزائها، أو قرأت كل الكتاب أي إمام صحاته. هذا عموم الأجزاء. وإذا دخلت على النكرة تفيد العموم الأفرادي، إذا قال جئني بكل كتاب أو أكرم كل عالم، هنا سيكون العموم للأداء عموما واستيعابا أفراديا. وأفاد بأن هذا لا يرجع بحسب الحقيقة إلى الفرق في مدلول الأداء، بل مدلول الأداء ومدلول الكل في الموردين وفي البابين واحد، وهو العموم والاستيعاب. وإنما الاختلاف ينشأ من ناحية المدخول، الخصوصية المدخولة في المدخول التي تجعل هذا الاستيعاب في المعارف أجزائيا وفي النكرات أفرادية. ثم أفاد توجيهين وتقريبين لهذا المطلب، أحدهما نسبه من المحقق العراقي ابن السر وناقش فيه، الآخر اختاره في هذه الدورة. فهنا محاولتان لتفسير هذا العموم الأجزائي والعموم الأفرادي بنحو سبقت إلى هذا عن العلو أجزائيا. هناك محاولتان لتفسير العموم الأجزائي والعموم الأفرادي لكل هذا العموم بنحو يرجع إلى خصوصية المدخول لا إلى خصوصية في أداة نفسها وبعد الأداة والأمور. المحاولة الأولى هي التي يسندها أرسلها إلى المحقق العراقي، وحاصلها أن المحقق العراقي يدعي بأن المدخول لأداة الأمور لكل إذا كان معرفة فالمعرفة متعينة لا محالة، تفيد التعيين، والتعيين لا يناسب الاستيعاب الأفرادي، لأن التعيين معناه أنه لا يوجد له إلا مصداق واحد، فلا مصادق عديدة لكي يكون الاستيعاب بلحاظ المصادق المتعددة والأفراد العديدة الذي هو معنى الاستيعاب الأفرادي. طيب، لا يعقل معرفة المدخول لأداة العموم فيما تدخل عليه أداة العموم أيام كان معرفة لا معنى للاستيعاب فيه إلا الأجزائي، استيعاب أجزائه. ومن هنا يكون الأداة يكون كل إذا دخلت على المعرفة تفيد الاستيعاب الأجزائي، وإذا دخلت على النكرة تفيد الاستيعاب الأفرادي. هذه محاولة بهذا المقدار يمكن المناقشة فيه. أولا لأن هذا البيان وهذه هذا التوجيه قد ينفع في إثبات الاستيعاب الأجزائي لما إذا كان المدخول معرفة، وأما إذا كان المدخول نكرة فلماذا لا يعقل فيه الاستيعاب الأفرادي؟ فإن المفهوم النكرة كما له مصادق متعددة فيعقل فيه الاستيعاب الأفرادي، كذلك لهذا المفهوم أجزاء لا محالة، كل مفهوم له أجزاء. فلماذا لا يصدق ولا يصح لا يستفاد الاستيعاب الاجزاء ايضا في باب دخول الكل على النكرات، بحيث يكون دخول الكل على النكرات يمكن ان يكون بالاستيعاب الاجزائي، يمكن ان يكون بالاستيعاب الافرادي. لماذا يكون كل الداخل على النكرات دائما الاستيعاب فيه افراديا ولا يكون فيه اجزائيا؟ هذا يعني ان السبب لا يرجع الى كون المعرفة لا يعقل فيها الاستيعاب الافرادي، يوجد لابد من سبب اخر، تفسير اخر. فهذا التفسير الذي يقدمه صاحب المحقق العراقي لا يفيد في توجيه ان الكون الداخل على النكرات لما لا يستفاد منها الاستيعاب الاجزائي. ويرد عليه ثانيا انه ما لا يراد بالتعيين في المعرفة، هل يراد بالتعيين مطلق التعيين ان ينسجم مع الجنس، التعيين الجنسي ما يسمى عندهم التعيين الجنسي الذي هو احد معاني لام الجنس، احد معاني لام المعرفة. اذا كان المراد من التعيين مطلق التعيين الاعم من التعيين الحقيقي الخارجي ومن التعيين الجنسي الذهني والخبري، فمن الواضح ان هذا المعنى العام للتعيين ليس منافيا مع الاستيعاب الافرادي. فان المعرف بلام الجنس فيه مصادر عديده، له مصادر عديده في الخارج، من حيث المصادر والصدق لا تعين فيه ولا تعين حقيقيا، فيعقل فيه الاستيعاب الافرادي. فلماذا لا يكون كل الداخل على المعرف بلام الجنس المعرفه لماذا لا يفيد الاستيعاب الافرادي في مع قابليته بذلك؟ فهذا المعنى للتعيين قابل للاستيعابين معا. مع ذلك نجد انه اداه العموم لا تفيد المعرفه الا الاستيعاب الاجزائي. وان اريد من التعيين الحقيقي في الخصوص الذي يعني التعيين الخارجي، فحينئذ يكون هذا الوجه اخف من المدعى، لانه يثبت وسلمنا ان التعيين ان المعين المدخول المعين خارجا التعيين الحقيقي لا يعقل فيه الاستيعاب الافرادي، لا افراد له. لكن المعرفه ليست منحصره في التعيين الخارجي، توجد معارف ليست متعينه خارجا. مع ذلك نجد ان الكل عندما تدخل عليه تفيد الاستيعاب الاجزائي ولا تفيد الاستيعاب افرادي، كما اذا دخل الكل على اسم الجن او دخل على المضاف على اسم الجنس المعرف او المضاف الى المعرفه، تقول سرق او سرق كل ما لزيدين، ولا يدل على استيعاب الاجزائي، مع ان ما لزيدين ليس معينا في الخارج وهو مصادر عديده. لماذا لا يكون الاستيعاب افراديا ولا يكون اجزائيا؟ وقد يناقش في افاده الاستيعاب الاجزائي اذا دخل كل على المعرفه غير المتعينه في الخارج كاسم الجنس المعرف باللام بلام الجنس. قد يقال ان اسم الجنس اذا كان معرفا بلام الجنس لا بلام العهد استيعاب كله اجزاء افرادي لا اجزائي، فيكون ما ذكره المحقق العراقي صحيحا، وهو أن المانع عن الاستيعاب الأجزائي أن المانع عن الاستيعاب الأفرادي هو التعيين فقط، وهو التعيين الحقيقي. فإذا لم يكن متعينا المدخول ولو كان معرفة كان الاستيعاب فيه أفراديا. وقد يستشهد لذلك أو يستدل على ذلك بمثل قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، حيث أنه يستفاد من هذا العموم الاستيعاب الأفرادي، أن كل طعام من كل لون من ألوان الأطعمة وكل طعام كان حلا لبني إسرائيل، أو الماء كله طاهر أيضا استيعابه استيعاب أفرادي، أي كل ما يكون ماء فهو طاهر. بل سرق كل ما لزيد أيضا الاستيعاب فيه أفرادي، أي كل ما هو مصداق ومال وفرد من أفراد ما لزيد وهو الذي سرق منه. إذن فكلما لم تكن المعرفة متعينة كان استيعابه أفراديا، وكلما كانت المعرفة متعينة كما في قرأت كل الكتاب إشارة إلى كتاب معين سوف يكون في الجارية. أكلت كل السمكة هنا السمكة متعينة المأكولة كان الاستيعاب فيه الجارية. إلا أن هذا الإشكال أيضا غير وارد بحسب الحقيقة، فإن العموم في كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أو الماء كله طاهر. العموم هنا أيضا بالدقة أجزائي، استيعاب الأجزائي. فهذا الأمر هذا الاستيعاب الأجزائي نتيجته نتيجة الاستيعاب الأفرادي، فتصور أن هذا الاستيعاب أفرادي. فإن الطعام وكذلك الماء ونحو ذلك اسم للطبيعة الصادقة على القليل والكثير بصدق واحد. فإن الطعام قليله يقال هذا طعام، مجموع الأطعمة أيضا طعام، يعني مصداق واحد للطعام حقيقة. الطبايع على قسمين، بعضها لا تصدق على إلا على فرد واحد من أفرادها، كما في عنوان العالم مثلا. العالم لا يصدق كلمة عالم على ثلاث علماء، لا يقال لثلاث العلماء أن هؤلاء الثلاثة عالم، بل يقال علماء. وبعض أسماء الطبيعة تصدق على الكثير والقليل بصدق واحد، بحيث عندما يكون كثيرا لا يتعدد الصدق، صدق واحد لنفس الطبيعة ولنفس الطبيعة المفردة، كما في عنوان الماء مثلا. الماء على الإناء من الماء، ماء بحر من الماء أيضا ماء، وليس البحر مصداقيته للماء متوقفة على أن يقال مياه. البحر أيضا ماء وليس مياه. وكذلك الطعام، القليل طعام والكثير طعام. الطبيعة هنا اسم لمفهوم صادق على الكثير والقليل بصدق واحد. وحينئذ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، هنا أيضا الاستيعاب أجزائي، يعني كل جنس الطعام، والطعام هنا يصدق على جميع الأطعمة بصدق واحد. فإن جميع الأطعمة أيضا طعام، كل الأطعمة عندما نجمعها يصدق عليها الطعام، كل المياه عندما نجمعها ونلحظها أيضا ماء يصدق عليها الماء بصدق واحد. فكل الطعام وكل الماء طاهر، والماء كله طاهر. الاستيعاب فيه استيعاب أجزائي، لأنه يصدق اسم الطبيعة هنا على الكثير، ويكون كل فرد بحسب الحقيقة جزءا من هذا المسمى، من هذا المذكور الكثير، لأن الطبيعة هنا يصدق على الكثير والقليل بصدق واحد. فالاستيعاب هنا حقيقة استيعاب أجزائي وليس استيعابا أفراديا. نعم نتيجته مسالق مع الاستيعاب الأفرادي، فإنه عندما نلحق كل الطعام ونجعل كله مصداقا واحدا للطعام، لأنه يصدق على الكثير الطعام كما يصدق على القليل، فحينئذ يكون كل واحد كل قسم وقطعة من هذه الأطعمة أو نوع من هذه الأطعمة أيضا مشمولا تحت الاستيعاب الأجزائي، فيكون بنظر آخر كأن هذا الاستيعاب استيعاب أفرادي لكل أنواع وأقسام الأطعمة. إذن فيبقى أنه ما هو السبب الذي نجد أن كل عندما تدخل على المعرفة يكون استيعابه أجزائيا، سواء كان متعينا المعرفة تعينا خارجيا أو لم يكن متعينا تعينا خارجيا، كان تعينا جنسيا مثلا. وعندما يدخل على النكرة يفيد الاستيعاب الأفرادي. ما هو الفرق ولماذا هكذا؟ هذه المحاولة لا تستطيع أن تثبت لنا وجه الفرق بين العمومين الأجزائي والأفرادي. المحاولة الثانية ما يختاره هو قدس السرور من تفسير بهذا الفرق. حاصل التفسير الذي يذكره هو أن الأصل في أداة العموم هو الدلالة على الاستيعاب الأجزائي، وذلك لأن أداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب ما يصدق عليه المدخول، وما يصدق عليه المدخول وهو اسم الجنس إنما هو أجزاؤه، فإن أجزاء كل مفهوم ينطبق ويصدق عليه ذلك المفهوم ويصدق عليه صدقا ذاتيا حقيقيا. يعني مقتضى كل لفظ موضوع لشيء مركب من أجزاء أنه يصدق على تمام أجزائه لا محالة. فالأجزاء للمفهوم الواحد مصداق حقيقي لذلك المفهوم ضمنان بلا حاجة إلى دال آخر غير الدال على نفس المفهوم. لا نحتاج إلى عناية زائدة ودال زائد على نفس اسم هذا المفهوم الذي له أجزاء، فإن اسم المفهوم الذي له أجزاء يشمل ويصدق على تمام أجزائه بالذات لا محالة. فعندما يدخل كل عليه يقتضي لا محالة استيعاب تمام هذه الأجزاء بلا حاجة إلى دال آخر. فلو كنا نحن من دون دال زائد وعناية زائدة كل ومدخول كل يقتضي أن يكون الاستيعاب أجزائيا. وهذا هو معنى أن مقتضى الأصل الأولي في استيعاب كل لمدخوله هو استيعابه لأجزاء مدخوله، لأن صدق المدخول على أجزائه يكون بالإطلاق الأولي الذاتي الثابت في كل مفهوم وأجزائه. وإنما يستفاد الاستيعاب الأفرادي حينما يكون يدخل على المدخول عناية زائدة ودال زائد، هذا الدال الزائد يدل على حيثية زائدة كما فيما إذا دخل على المدخول التنوين، تنوين التنكير كما في كل طعام كل عالم. هنا عندما يدخل التنوين حيث أنه إشارة إلى المصداق والفرد، فكأنه من خلال مدلول التنوين يرى ويلحق التكسرات المصداقية والفردية في الخارج، فرد في قبال فرد. التنوين هنا أشبه بالإشارة إلى فرد خارجي في قبال الإشارة لا معينة المنتشرة والمرددة بين الأفراد. فحينئذ بالتنوين يؤخذ مضافا إلى ذات الطبيعة الإشارة إلى فرد ومصداق خارجي منه. فعندما تدخل كل عليه تدل على استيعاب تمام هذا المعنى المركب من الطبيعة والإشارة إلى الفرد، يعني الطبيعة الصادقة في الفرد. فكأنه يقول كل ما يصدق عليه عالم طعام تمام هذه المصادق طعام تمام مصادق عالم، كل هذه المصادر كأنها تكون مستوعبة، فيكون الاستيعاب حسب النتيجة أفرادية. فأفرادية الاستيعاب كونها أفرادية نشأ لدخول مدلول زائد في مدخول أداة كل، وهو التنوين الذي هذا التنوين ينقل النظر من الأجزاء إلى الأفراد وإلى المصادر، فلا محالة يكون الاستيعاب لمصادق عالمون ومصادق مثلا طعامون، فيكون الاستيعاب أفراديا. فنقطة الطبع الأولي لولا الدال الزائد أن يكون الاستيعاب أجزائيا، ومع الدال الزائد يكون الاستيعاب أفراديا. حينئذ هذا في المفرد واضح، ومن هنا في النكرات دائما يكون الاستيعاب، اتضح الجواب على السؤال الأول الذي اعترض به على المحطة العراقية. في النكرات لماذا دائما يكون الاستيعاب أفراديا؟ لأنه يوجد هذا الدال الزائد والعناية الزائدة في المدخول التي تري الفرد وتشير إلى الفرد والمصداق، ويكون الاستيعاب أفرادي. وفي المعرفات إنما لا يكون الاستيعاب أفراديا باعتبار أن الاستيعاب الأجزائي هو الأصل حيث لا قرينة ولا عناية أجزائية. ويبقى الجمع، أكرم كل العلماء، فالجمع ما هو مقتضى ظهور كل الداخل على الجمع، سواء كان جمعا معرفا كما في أكرم كل العلماء، أو كان غير معرف أكرم كل علماء البلد أو علماء القرية. كل هنا في باب الجمع ماذا يكون حينئذ مقتضى القاعدة ومقتضى الفهم العرفي أن يكون كل للاستيعاب الأجزائي أو للاستيعاب الأفرادي؟ يقول كل الشرع أن هنا يصح كلا الأمرين، يمكن أن يكون الاستيعاب أجزائيا ويمكن أن يكون الاستيعاب أفراديا، لأن الجامع من حيث أنه يريد تكثرات الأفراد وتعدد الأفراد إذا يمكن أن يكون الاستيعاب لحاض الأفراد، ومن حيث أن الجامع اسم لمراتب من الجامع والتي منها المرتبة العليا أعلى مراتب الجامع، والتي تكون كل يكون كل فرد جزءا في هذه المرتبة. يمكن أن يكون الاتحاد أجزائيا لأن يكون كل في أكرم كل العلماء دالا على استيعاب تمام ما يكون جزءا من المرتبة الأعلى للجامع الذي هو جميع العلماء.
هذا الجزء هو
الفرد
في
التالي بس هذا الفرد بلحاظ المدلول للجامع الذي هو المرتبة الأعلى جزء وليس فردا لأن الفرد ليس فردا للجامع جزء من الجامع فيمكن أن يكون الاستيعاب أجزائيا ثم يستظهر يقول والأظهر أنه استيعاب أجزائي لا أفراني. الأظهر أن الاستيعاب في كل الداخل على الجامع أنه استيعاب أجزائي وأنه يشمل كل فرد من أفراد العلماء بوصفه جزءا من الجامع لا بوصفه فردا من الجامع ليس فرد ليس كل فرد فرد للجامع الحقيقة بل هو جزء لهذا الجامع. الفرد من العالم ليس مصداقا للعلماء عندما تقول أكرم كل العلماء زيد من العلماء ليس مصداقا للعلماء مصداقا للعالم نعم هو جزء لمفهوم العلماء الجامع لمرتبة الجامع لمراتب الجامع زيد العالم يكون جزءا منه فيكون الاستيعاب في أكرم كل العلماء لشموله لزيد العالم من باب كونه جزءا من أجزاء مفهوم الجامع لا من باب كونه مصداقا من مصادق مفهوم الجامع يعني من جهة الاستيعاب الأجزائي. ويشبه ذلك نظير ما هو كذلك في أسماء يقول هذا بعينه موجود في أسماء الجامع أسماء العدد عندما تقول أكرم كل الناس من الجامع أو أكرم كل العشرة من العلماء هنا كل يدل على الاستيعاب فكل فرد من أفراد العشرة يكون داخلا في أكرم كل العشرة وكل فرد من الناس يكون داخلا في أكرم كل الناس إلا أن هذا الاستيعاب استيعاب الأجزاء بحسب الحقيقة لا استيعاب الأفراد من باب أن كل فرد جزء من أجزاء العشرة وليس مصداقا مصادر العشرة فإن العشرة لا تصدق على الفرد العشرة لها مصداقه الواحد وهو الكم العشرة أما واحد أو اثنين أو ثلاثة كل مرتبة من مراتب العدد دون العشرة ليس مصداقا للعشرة نعم جزء الاستيعاب في أكرم كل العشرة لا محالة لا محالة أجزائيا نعم لو قال أكرم كل عشرة هنا العشرة بلحاظ مصادق هالعشرة وتلك العشرة والعشرة الثالثة يكون أفراديا وهذا حينئذ يكون باعتبار كونه نكرة والتنوين دلت على مصادق العشرة أما أكرم كل العشرة كل هؤلاء العشرة هذا الاستيعاب لكل فرد من أفراد استيعاب أجزائي لا محالة ليس كل فرد مصداقا للعشرة. إذن أكرم كل العلماء حاله حال أكرم كل العشرات أو أكرم كل القوم أو أكرم كل الناس من حيث أن الاستيعاب فيه استيعاب أجزائي فيشمل كل فرد يشمل كل فرد من أفراد العلماء لكونه جزءا من المدخول من معنى المدخول وهو العلماء لا لكونه فردا ومصداقا من مصادر العلماء. وقد يقال أنه إذا كان هذا الاستيعاب استيعابا أجزائيا لا أفراديا إذن لماذا لا يمكن استثناء الأجزاء منه؟ فيقال مثلا قرأت كل الكتب العشرة إلا هذا الجزء من الكتاب لا يصح أن نستثني جزءا من أجزاء الكتب العشرة من المستثنى منه فنقول قرأت كل كتب العشرة مثلا إلا هذا الفصل من هذا الكتاب وإنما يصح أن يقال قرأت كل الكتب العشرة إلا هذا الكتاب دائما لا بد أن يكون المستثنى من الجمع أو من العدد فرد أما لو استثني جزء كان الاستثناء باطلا مما يعني أن في كل العشرة أيضا المنحوظ هو الاستيعاب لكل فرد فردين ولهذا لا يصح الاستثناء إلا للفرد أما لو استثني الجزء كان الاستثناء مستهجنا لغير صحيح اللغويا وعقليا إذن فلا بد أن يكون هذا الاستيعاب قد يؤخذ هذا قرينة على أن هذا الاستيعاب استيعاب أفسادي وليس استيعاب أفسادي. هذا الكلام غير تام لا يقال، لأنه يقال بأن الاستثناء لا بد أن يكون من الفرد فردا ولا يكون جزءا من الكتاب، لأن اسم العدد أجزاؤه أفراد الكتب وليس أجزاء كل كتاب، أجزاء كل كتاب جزء في الكتاب لا في اسم العدد. فاسم العدد كالعشرة كل كم من عددي يكون جزءا من الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، أما أجزاء الواحد وأجزاء الاثنين وأجزاء الثلاثة أجزاء المعدود فليس هو جزءا من العدد، أجزاء المعدود ليس جزءا من العدد لكي يصف الاستثناء، وكل دخل على العدد على العشرة، فيكون الاستثناء استيعاب الأجزاء بلحاظ العدد الاستثناء بين استثناء ما هو جزءه لا ما هو جزء شيء آخر ليس مدخولا لكل. وصفحة من الكتاب جزء من الكتاب، لو قال قرأت كل الكتاب يصح إلا هذه الصفحة، لكن كل لم يدخل على الكتاب دخل على العشر والكتاب هو المعدود. فحينئذ عندما يقول قرأت كل العشرة إذا أريد الاستثناء من العشرات لا بد أن يكون الاستثناء استثناء لما هو جزء من العشرة، وما هو جزء من العشرة الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ليس ما هو جزء فيه، لا جزء معدود، جزء شيء آخر أصلا مو جزء، الجزء جزء معدود لا جزء نفسه لا جزء العدد، والمدخول هو العدد بحسب الحقيقة. فالاستيعاب أجزائي في أن أقرأت كل العشرة ومع ذلك يكون استثناء للفرد بحسب الحقيقة، الذي هو ليس فرد جزء، هذا الذي نسميه فرد هو جزء للعشرة ليس بالعدد. إن بعض أحدها عناية، يعني واضح أن هذا الاستثناء فيه عناية إلى بعض أحدها، لا فيه نحو من التأويل والعناية. أما إذا أريد أن يكون الاستثناء استثناء طبيعيا بلا عناية إنما هو قرأت العشرة إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاث، لأن هذه أجزاء العشرة محسوسة. فالاستيعاب فما ذكر من أنه من القرين على أن الاستيعاب أفرادي غير تام، الاستيعاب أجزائي في أسماء العدد وفي الجمع، ومع ذلك يكون المستثنى فردا إلا أن هذا الفرد بحسب الدقة جزء من معنى المذكور للمستثنى، للمعنى المذكور اللي هو المستثنى من. وإن كان بلحاظ آخر فرد بلحاظ ذات الطبيعة المعدول فرد بلحاظ العدد جزء، وهكذا في الجمع أكرم كل العلماء إلا زيدا من العلماء زيدون، وإن كان بلحاظ عالم فرد لكن بلحاظ علماء جزء، سيكون استثناؤه من استثناء الجزء عن المستثنى من المستوعب بنحو الاستيعاب الأجزائي لا بنحو الاستيعاب الأفرادي. وبهذا يستظهر السيد السرور أن يكون العموم في أداة كل الداخل على الجامع استيعابا أجزائيا، وكل فرد من أفراد الجامع يكون الشمول كله وعموم كله من باب العموم الأجزائي لقوله من أجزاء معنى المدخول وهو الجامع لا من مصادق وأفراد معنى المدخول وهو الجامع، فإن لا يكون مصداقا له. هذه المحاولة الثانية. هنا توجد بعض المناقشات مع هذه المحاولات والمفارقات على هذه المحاولات، منها يمكن أن تذكر منها أنه فيما يرجع إلى استفادة الاستيعاب الأفرادي من كل إذا دخل على المنكر، ذكر في وجهه أنه هنا يوجد دال آخر وهو التنوين يدل على الإشارة إلى المصداق والفرد، الإشارة المنتشرة مثلا إلى الفرد، فحينئذ هذا التنوين هو الذي يجعل الاستيعاب استيعابا أفراديا لا أجزائيا. هذا الكلام قابل للمناقشة، لأنه التنوين غاية ما يصنع يجعل الاستيعاب الأفرادي ممكنا، لكن لماذا لا يكون الاستيعاب الأجزائي ممكنا مع التنوين؟ فإن التنوين كما يبرر إن كان الاستيعاب الأفرادي حيث أن التنوين يشير إلى الفرد فكأنه لوحظة الأفراد فيمكن أن يكون الاستيعاب للأفراد. كذلك المنون له أجزاء، إذا كان للمنون أجزاء فلماذا لا يمكن الاستيعاب الأجزائي لكل الداخل على المنكر؟ هذا لا يفسر لنا أنه لماذا لا يمكن الاستيعاب الأجزائي، يفسر لنا إن كان الاستيعاب الأفرادي لما إذا دخل كل على النكر إمكان الاستيعاب الأفرادي صار معقولا، لكن تعينه من أين وعدم إمكان
حكم عالما عنده تعالي
لا
أجزاء عالما استخراج كله
هذا من أجلس مثل أكرم عالما لا عندما تقول كل طعاما فمثلا لماذا لا يقال اسمحوا لي لماذا لا يقال اقرأ على المثال يأتيك لماذا لا يقال اقرأ كل كتاب ويراد به قراءة كتاب من الكتب لكن كله يعني تمام أجزاء كتاب من الكتب يقول اقرأ كل كتاب بمعنى تمام أجزاء كتاب نكرة أي كتاب صار اقرأ تمام أجزاء نظير قولك اقرأ كتابا كله لو قلت اقرأ كتابا كله ولا التنوين أيضا محفوظ في كتابا وبكله أكدت أنه لا بد أن تقرأ تمام أجزاء ذلك الكتاب الواحد
كله تأكيد على إنه
أكيد استيعاب أجزائي هذا الاستيعاب ولا أجزائي مع قول المدخول فيه تنوين الاستيعاب الأجزائي صار معقولا اقرأ كتابا كله هنا المدخول وهو كتابا منكرة ليست معرفة ومع ذلك تصورنا فيه الاستيعاب الأجزائي لماذا عندما يدخل كل على النكرة لماذا عندما يدخل كل ابتداء على كتابين نقول اقرأ كل كتابين لماذا لا يمكن لا يمكن لأنه يجب أن يكون لماذا لا يمكن نحن نقول أن هذا التوجيه غاية ما يقتضيه أنه في فما إذا كان تنوين حيث أن النمر عند أفراد موجود إذن يعقل الاستيعاب الأفرادي بس لماذا لا يعقل الاستيعاب الأجزائي
ما ببارك الاستيعاب الأجزائي لم داخل الكل أي كلمة كله نبول الاستيعاب الأجزائي لا يوجد
كل كتاب في كل
أقرأ ما إن كل بعدين كده بيجي يريد أقرأ كتابا كله إن كل قدام بدل الاستيعاب الأجزائي
فلماذا نقول إذا تقدم على هذا كتابا لا يمكن أن يدل على الاستيعاب الأجزائي
فثبوتا مع كل الاستيعاب الأجزائي يوجد تنوين مانع بوس
هنا أيضا يوجد تنوين أقرأ كتابا أيضا فيه تنوين هنا أيضا فيه تنوين ومع ذلك تعقلنا الاستيعاب الأجزائي بدليل أنه نستطيع أن نبينه بكلمة كله بعده فإذا كان ثبوتا يعقل مع وجود التنوين الاستيعاب الأجزائي أيضا لماذا لا يمكن إفادة هذا المعنى بكل الداخل على كتابين مباشرة مع أن كتاب لهم له أجزاء وهم ببركة التنوين له أفراد لأنه نكرة له أفراد ولأنه نجم لمركب له أجزاء فما هو المعين لأن يكون كل حينما يكون في المدخول أداة التنوين ما هو الذي ألزم الأداة أن يكون للاستيعاب الأفرادي فقط بحيث لا يصح في كل كتاب لا يصح الاستيعاب الأجزائي لا يستفاد أصلا من مثل كل كتابين كل عالمين كل ماءين كل طعامين دائما كل الذي تدخل على النكرة نجد أنه يستفاد منه استيعاب الأفراد لماذا هذا التفسير بهذا المقدار لا يفسر لنا لماذا يحتاج إلى تتمة ولو بأن يقال أنه حيث أن التنوين يكون ملحوبا قبل طروي كل مثلا في كلام من هذا القبيل أن التنوين إذا كان مأخوذا قبل طروي كل في طرف المدخول ثم يطرأ كل فكأن كل يستوعب تماما ما هو مصاديق يستوعب مجموع المدلولين لا المدلول الأول أما إذا كان كل داخلا على الطبيعة قبل طروي التنوين ثم طرأ التنوين يعني كان دخول كل مستقلا عن دخول التنوين حينئذ قد يكون حين الاستيعاب أجزائيا كما في مثل قراءة اقرأ كتابا كله أو قرأت كتابا كله هذه مناقشة المناقشة الأخرى أن هذا التوجيه فيما يرجع إلى الجمع محل مناقشته، وهو أن كل العلماء يكون الاستيعاب فيه أجزائيا، أي استظهر السيد قدس لنا الاستيعاب أجزائي. هنا يوجد مناقشة حاصلها أن الاستيعاب إذا كان أجزائيا لأجزاء العلماء، وكل فرد كان من أفراد العلماء جزءا في الجمع، حينئذ نحتاج في المرتبة السابقة من الاستيعاب إلى تعيين الجمع الذي هو المدخول في المرتبة العليا للجمع، وهذا بعد لا تدل عليه أداة العموم. أداة العموم تدل على استيعاب الأجزاء الذي يصدق عليه المدخول، أما المدخول صدقه على أي مقدار هذا يحتاج إلى دال آخر. وحينئذ صدق العلماء على المرتبة العليا بحاجة إلى دال إما لفظي أو مقدمات الحكمة والإطلاق، وحيث لا دال لفظي فإنه سوف يأتي أن الجمع المحلى بالله ليس في دلالة لفظية على إرادة المرتبة العليا، فقد يعين ذلك بالإطلاق بمقدمات الحكمة، إلا أن هذا نتيجته أن العموم يكون بحسب الحقيقة في قوة الإطلاق لا أكثر من الإطلاق، لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمات، مع أننا من دون شك نستفيد العموم من نفس كل، عندما نقول أكرم كل العلماء شمول كل فرد حتى آخر فرد من أفراد العلماء مستفادة من استيعاب نفس كل بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة وبلا حاجة إلى الإطلاق في طرف المدخول. فلو كان الاستيعاب أجزائيا كنا نحتاج إلى محالة إلى إثبات المرتبة العليا من الجمع في قبال سائر المراتب بدال غير كل في طرف المدخول، لنرى أنه ما هو مقدار أجزائه، فإن الأجزاء تتسع وتضيق بمقدار ما يصدق عليه المدخول، وتعيين ما يصدق عليه الجمع في هذه المرتبة وتلك المرتبة والمرتبة العليا والمرتبة الدنيا تعيينه يحتاج إلى دال آخر لا محالة من مقدمات الحكمة والإطلاق، ولو من إطلاق مقدمات الحكمة، وهذا يجعل العام في قوة المطلق وحسب الحكمة، وهو خلاف الوجدان يقينا، بخلاف ما إذا قلنا أن الاستيعاب أفرادي، إذا قلنا أن كل يدل على استيعاب تمام أفراد عالم في العلماء، حينئذ لا نحتاج إلى إطلاق مقدمات الحكمة، لأن كل فرد حتى آخر فرد من أفراد العلماء سوف يكون مستوعبا بنفس أداة العموم. وحيث أن الوجدان قاضي بأن كل العلماء يفيد العموم بلا حاجة إلى إطلاق مقدمات الحكمة، فهذا نستطيع أن نجعله شاهدا على أن الاستيعاب في الجامع استيعاب أفرادي وليس استيعابا أجزائيا، وإلا كان العموم في قوة الإطلاق. هذا هذه أيضا مناقشة
كل العلماء تدل على الدائرة الأوسع وعلى الدائرة الأضيق معا ومشترك العلماء على ثلاثة وعلى أكثر،
وهذا استيعاب أفرادي إذا صار قف، هذا عبارة أخرى عن الاستيعاب الأفرادي، بس استيعاب أفرادي مو للعالم، للعلماء، علماء علماء هذا من قبيل أكرم كل عشرة يصدق على هذه العشرة، هذا استيعاب أفرادي ليس استيعاب أجزائي. الاستيعاب إنما يكون أجزائيا لو قلنا بأن مجموع العلماء المرتبة العليا هو المدلول عليه العلماء، وكل فرد جزء من هذا المدلول، من هذا المدلول المجموع، فحينئذ كل يدل على الاستيعاب تماما ليس، بس بماذا نعين ان العلماء يكون للمجموع لا لمرتبة عندنا؟ هذا يحتاج الى اطلاق مقدمات الحكمة، فان ثلاثة علماء، خمسة علماء، عشرة علماء، هؤلاء علماء، اولئك علماء، تعيين في المرتبة العليا يحتاج الى دال، اما اطلاق مقدمات الحكمة او دال لفظي اخر، فاذا انكرنا دال اللفظي على ما سوف ياتي حينئذ يتعين بالاطلاق مقدمات الحكمة، الا ان هذا يجعل العموم في قوة مطلق بحسب الحقيقة. فإذا قلنا بأن الاستيعاب أجزائي وشموله لكل فرد من باب كونه جزءا في المرتبة العليا، معناه أنه لا بد في المرتبة السابقة من تحديد المرتبة العليا بدال آخر فيكون في قوة الإطلاق. أما لو قلنا أن الإطلاق أفرادي ابتداء، وأن كل يدل على شمول كل فرد من أفراد العالم أو كل مجموعة من العلماء، يعني كل مصداق مصادق علماء، هذا أيضا استيعاب أفرادي، هذه العلماء أولئك العلماء كل مجموعة من العلماء يكون مصداقا للعلماء لا محل، فيكون الاستيعاب أفراديا سواء أفراد المفرد أو أفراد الجامع، معنى هذه المجموعة وتلك المجموعة وتلك المجموعة الثالثة وهكذا، هذا استيعاب أفرادي لحاب المصادق لا استيعاب أجزائي. فالوجدان الذي يقضي بأن كل العلماء لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، بل هو بنفسه يدل على العموم والاستيعاب، يكون قرينة وشاهدا على أن هذا الاستيعاب استيعاب أفراد أفراد الطبيعة المفردة التي هي مادة الجمع، أو بلحاظ مصادق الجمع أيضا المجموعات
مصادق الجمع الجامع.
وحيث أنه يصح استثناء الفرد منه يكشف عن أن العموم الأفرادي بلحاظ مصادق مادة الجامع. لماذا يصح أن تقول أكرم كل العلماء إلا زيدا، بينما لو كان بلحاظ مصادق الجمع لم يكن يصح الاستثناء إلا بالجمع بالمجموع، إلا الثلاثة، إلا هذه الثلاثة، أولئك الثلاثة. إذن فهذا دليل على أن الاستيعاب استيعاب أفرادي وبلحاظ مصادق وأفراد مادة الجمع، فكل يدل على الاستيعاب والشمول لكل فردين، لأنه يدل على الاستيعاب المدخول لأجزائه، حتى نبحث عن المدخول ما هو وما هي أجزاؤه بالإطلاق من مقدمات الحكم. هذه أيضا مناقشة. مناقشة أخرى أن لازم هذا الذي ذكر من أن الاستيعاب في الجمع أجزائي أن يكون العموم المجموعي على القاعدة لا على خلاف القاعدة، لأن العموم المجموعي ماذا يراد منه؟ يراد من العموم المجموعي العام الذي يكون مجموع الأفراد موضوعا في الحكم في هذا العام، وكل فرد جزء فيه. إذن فيكون العموم المجموعي هو الأصل. إذا قال أكرم كل العلماء ينبغي أن يكون مقتضى القاعدة الأولية العموم المجموعي، فإن المجموعية عبارة أخرى عن الاستيعاب الأجزاء، عبارة أخرى عن الأجزائية، مع أنه بالاتفاق بين الأصوليين والفقهاء أن العام المجموعي خلاف الأصل، وأن أكرم كل العلماء مفاده الاستغراق، عام استغراقي، بحيث يكون إفادة المجموعية بحاجة إلى دال آخر يدل على أنه لوحب المجموع بما هو شيء واحد وكل فرد جزء فيه، مع أنه وفق هذا التحليل إذا صح ما أفاده سيد المدسر من أن كل الأصل فيه أنه يكون الاستيعاب الأجزائي، وفي الجمع يكون الجمع بما هو جمع هو المدخول، ويكون العموم والاستيعاب في أجزائيا، إذن سوف يكون دائما كل الداخل على الجمع الأصل فيه المجموعية، والاستغراقية خلاف الأصل بحاجة إلى قرينة في موارد دخول كل على الجمع. نعم في موارد دخوله على المفرد لا، بس في موارد دخوله على الجمع يكون تكون المجموعية هي الأصل، والاستغراقية خلاف الأصل وبحاجة إلى دار. هذا أيضا خلاف الوجدان، بس خلاف المتطابق عليه بين الكلمات الأصوليين في المقام وفي الفقه أيضا، من أنه دائما يتعاملون مع العمومات الجمعية معاملة العموم الاستغراقي لا معاملة العموم المجموعي. ورابعا هذا التفسير هنا يناقض ما تقدم في النقطة السابقة في النقطة الثالثة من أن الأقسام الثلاثة للعموم المجموعي والأجزائي والاستغراقي أقسام ترجع إلى العام نفسه. هذا معناه أننا جربنا العام عن خصوصية كونه مجموعيا أو كونه استغراقيا، وجعلنا المجموعية والاستغراقية المجموعية المسابقة مع الأجزائية والأفرادية جعلناه من خصائص المدخول، وأن المدخول لو كان فيه تنوين مثلا فيستفاد العموم الاستغراقي والأفرادي، ولو كان فيه ليس فيه تنوين فحينئذ يستفاد منه العموم الأجزائي الذي يعني المجموعي، سواء مجموع شيء واحد مجموع أجزائي شيء واحد أو مجموع الجمع الذي هو المصطلح بالعام المجموعي. مع أنه تقدم هناك أن هذه الأقسام الثلاثة أقسام للعام نفسه، إذن فلو أردنا أن نمشي حسب ذلك الشيء الذي تقدم ينبغي أن نقول أن كلها وضعان، وضع للعموم الأجزائي الذي هو المسمى بالعموم المجموعي، ووضع للعموم الأفرادي والاستيعاب الأفرادي، والعموم والشمول الأفرادي سنخان وذاتا غير العموم والشمول الأجزائي. ولعله يشهد عليه كما قلنا في البحث السابق، يشهد عليه تعدد الألفاظ للعموم الأجزائي بمعنى الجميع والتمام، مع العموم الأفرادي بمعنى كل فرد. حتى في اللغات الأخرى نجد أنه يوجد مفهومان، مفهوم التمامية والجمع الذي هو الأجزائية بحث الحقيقة، ومفهوم الإشارة إلى كل فرد فرد الذي هو الاستغراقية والأفرادية. فلا بد أن يكون الفرق بينهما فرقا في مدلولي العامين، أن كل له مدلولان ونحوان من العموم. وإما أن يؤمن بهذا الكلام الذي تقدم بيانه بالأمس، أو إذا أريد أن جعل هذه الخصوصية للذات فقط، خصوصية الأفرادية والأجزائية أو المجموعية والاستغراقية خصوصيتان في المفهوم، فلا بد أن يقال بأن كل موضوعة لاستيعاب تمام وجود مدخوله وتمام وجود مدخوله. إذا كان المدخول له وجود واحد فتمام وجوده تمام أجزاء وجوده، وإذا كان المدخول له وجودات عديدة فتمام وجوده عبارة عن تمام أفراد وجوده ومصادر وجوده، وحينئذ هذه الخصوصيات تختلف من مدخول إلى مدخول ومن دال إلى دال. هذا تمام الكلام.